بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة لكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين. وزير الدفاع الأمريكي لا يرى دليلا على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. نيبينزيا يعلن أنه يجب على رعاة كييف أن يتحملوا مسؤولية قصف أوكرانيا لمحطة زاباروجيا. لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية بشأن تمويل الإرهاب من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة بالملف الفلسطيني. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ليس لديها أي دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية خلال القتال في قطاع غزة. وقال أوستن للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئل: ليس لدينا دليل على ذلك، ولا ترى الولايات المتحدة أي علامات على حدوث إبادة جماعية في تصرفات إسرائيل في غزة. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض. أهلا بك أستاذ أحمد، ونسألك: هل يمكن القول إن واشنطن تتجاهل جرائم تل أبيب عمدا تجنبا لخسارة السمعة؟
طبعا، يعني هذا الإنكار هو عمليا إنكار لبعض الشبهة أيضا عن الإدارة الأمريكية التي تغذي هذه الحرب، التي تشارك في هذه الحرب، التي تغطي إسرائيل أمنيا وسياسيا وأخلاقيا. وأنت ترى أن نيكاراغوا رفعت قضية ضد ألمانيا لأنها تزود إسرائيل بالسلاح، وعمليا أمريكا ستبعد عن نفسها التهمة بالقول أن إسرائيل لا تقوم بعملية إبادة جماعية، رغم أنه كثير من الهيئات القانونية والدولية تتهم إسرائيل بهذه التهمة، وهناك إثباتات حول ذلك، يعني هناك دلائل. خلنا نقول لهذا السبب عندما أمريكا تبعد عن إسرائيل شبهة الإبادة الجماعية، هي عمليا تريد أن تحمي نفسها لأن أمريكا متورطة على أذنيها بهذه الحرب.
وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نهج نتنياهو في قطاع غزة بأنه خطأ وأدان إسرائيل. هل من المحتمل أن تنقطع المساعدات الأمريكية في ظل تصريحات بايدن هذه؟
لا أعتقد ذلك، على الأقل الآن لا أعتقد. المسألة أن بايدن يصف سلوك سياسة نتنياهو بالخطأ، هو عمليا هذا الأمر يتعلق بالمساعدات، زيادة المساعدات، بخفض عدد الشهداء المدنيين في القطاع، مسألة اليوم التالي كما يسمى في القطاع، مسألة العلاقة مع السلطة الفلسطينية، مسألة احتلال قطاع غزة أو تقليص مساحة غزة. هذا ما يعني ما ينتقده نتنياهو بايدن، ينتقد أداء نتنياهو ولا ينتقد الحرب نفسها. وهو لم يطلب بالوقف إطلاق النار أصلا إلا بعد الانتهازية والابتزاز السافر الذي تقوم بحكومة نتنياهو ضد إدارة بايدن، التي تريد أن تجعل منها وكأنها إدارة تعمل عند الحكومة الإسرائيلية. لهذا السبب هذا الضغط العالمي والانتقاد العالمي من بايدن، عمليا هو هذه الإدارة، إدارة بايدن تريد أيضا إنجاز انتخابي، تريد أن تبعد نفسها عن أخطاء ووحشية هذه الحكومة، لأنه الشارع الأمريكي غاضب ومنقسم على نفسه أصلا، وفي هناك تآكل في دعم إسرائيل عالميا. لهذا السبب إدارة بايدن تريد أنه أيضا تبعد قليلا عن سياسات نتنياهو التي لم تعد تلقى قبولا لدى المجتمع الدولي، القانون الدولي، الجمهور، النخب في أوروبا وأمريكا. لهذا السبب يعني لكن لم تصل بعد هذه الانتقادات إلى أن تكون سياسات تمنع السلاح عن إسرائيل. هذا الأمر أعتقد أنه يعني نحن بعيدون عنه حتى اللحظة.
أستاذ أحمد، يعني لم يوصي محامو الحكومة البريطانية بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟ يعني هل ستستمر لندن في دعم تل أبيب على الرغم من تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل في أوروبا؟
بريطانيا عمليا تاريخيا هي التي دعمت إسرائيل وقيام إسرائيل وغطتها، و أعطتها كل ما تريد بريطانيا من الدول الأساسية التي تورد الأسلحة لإسرائيل، وسياسة الدعم إسرائيل هي ركن أساس في السياسة الخارجية البريطانية. ولا أعتقد أنه القوى الحاكمة العميقة واللي مش عميقة في بريطانيا تتوقف دعمها لإسرائيل. عمليا دعم إسرائيل مسألة ثابتة كما قلت في الفكر والسياسة والأمن والاستراتيجية البريطانية. لهذا السبب نعم هناك تنامي شعبي ضد سياسات إسرائيل في فلسطين، ولكن أيضا هناك مصالح عليا النخب الحاكمة في بريطانيا ترى أن هذه المصلحة دعم إسرائيل هي مصلحة عليا. ولهذا السبب لا 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 يعني لا أعتقد أنه سنرى أنه بريطانيا تتمنع الأسلحة، لكن حتى ترضي جمهورها قد تقول أنه يعني ستحاسب، ستحاول أنه إسرائيل تحافظ على اللوائح والقوانين وأنه لا تخترق القانون الدولي إلى آخره من هذا الكلام اللي يكون ضرب الرماد بالعيون. ولكن مسألة تصدير الأسلحة أعتقد أنه أيضا سنشهد استمرار وتدفق لهذه الأسلحة على الأقل في المستقبل المنظور.
تعتقد إيران أن الولايات المتحدة قوضت عمدا جهود المبذولة لإنهاء الصراع في غزة، بماذا تستفيد الإدارة الأمريكية من التصعيد في المنطقة، ولماذا أصبح وقف إطلاق النار يعني شبه مستحيل اليوم؟
لا أعتقد أن وقف إطلاق النار مستحيلا، لا يعني أنا برأيي أنه المحادثات الآن في القاهرة أعتقد أنه قد أقول قد كبيرة هنا أنه تسفر عن اتفاق مرحلي أو مؤقت، لأنه كل الأطراف تريد هذا الاتفاق على فكرة، حتى الوسطاء يريدون هذا الاتفاق. مصر حتى تبقى حاضرة وذات نفوذ، قطر التي يعني يطلب منها أن تضغط على حماس، إدارة بايدن التي تريد إنجاز انتخابي، حتى نتنياهو يريد أن يخلص من أو يتخلص من الضغوط اللي في الشارع والضغوط أيضا الإدارة الأمريكية. يعني السبب أعتقد ممكن جدا بأنه بشوية صبر وشوية بدائل وخيارات ممكن جدا التوصل لاتفاق، مش اتفاق شامل، مش اتفاق استراتيجي، ولكن اتفاق يعني خاصة بيكون على الصيغة الأمريكية، 40 يوم مقابل 6 أسابيع، هو أيضا 40 محتجز إسرائيلي مقابل عدد من السجناء الفلسطينيين. أعتقد أنه قد يكون هذا الأمر متاح، قد يكون، وأقول قد يكون أنه هذا الأمر قد يتم التوصل إليه. الآن أنه إيران تقوض هذا الاتفاق أعتقد أنه العكس تماما، بمعنى أنه ممكن جدا شراء سكوت إيران بتوصل الاتفاق في قطاع غزة، بمعنى أنه بدل أنه إيران تضرب أو ترد على قصف القنصلية ممكن جدا القول أنه تهدئة المنطقة كلها باتفاق في غزة. الاتفاق في غزة سيسحب البساط من تحت الأطراف كثيرة لاستمرار الحرب، وبالتوعد أعتقد أنه إيران مدركة لذلك، بالمناسبة مدركة وهي تؤخر ردها، وتأخير الرد أيضا هذا تأخير مهم. يعني لماذا تؤخر إيران ردها؟ هل هي تريد أن تعظم وتزيد من ثمن عدم الرد مثلا، أو أنه هي لا ترد حتى تقايض بهذا الموقف موقف معين من أمريكا أو إسرائيل؟ لا نعرف بالضبط، ولكن لا يعني إيران خلينا أقول الكلمة، يعني إيران حكيمة جدا لدرجة أنه الاستفزاز حتى، وصبورة جدا أيضا لدرجة الاستفزاز، وبالتالي عدم رد إيران هذا عمليا يدعو إلى التساؤل وإلى بشكل الدهشة، ولكن التساؤل أنه ماذا تريد إيران؟ يعني ما الذي تنتظره؟ هل تنتظر أنه أمريكا وإسرائيل يقدموا مرونة كبيرة في الاتفاق في قطاع غزة حتى لا يكون هناك اشتباك في الشمال مثلا مع حزب الله مثلا، أو في سوريا، أو حتى في العراق؟ لا ندري يعني، لكن أعتقد أنه إيران لا تلعب دورا سيئا في هذا الأمر. أعتقد أنه إيران تلعب دورا يعني تريد أن تحقق في مصلحتها وربما مصلحة المحور أيضا.
قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن تركيا أصبحت أول دولة تفرض حظرا تجاريا على إسرائيل، ما هي العواقب الفعلية على الاقتصاد الإسرائيلي في حال حصل ذلك؟
هو هذا سيأثر على الاقتصاد الإسرائيلي بالضبط، لأنه كان رد الفعل الإسرائيلي غاضب جدا، وقالت إسرائيل يعني عمدت إسرائيل أيضا إلى وقف صادرات تركية وإسرائيلية، يعني عمليا الرسالة كانت غاضبة من قبل إسرائيل. وأكثر من ذلك إسرائيل أعلنت أنها ستشتكي إلى الاتحاد الأوروبي بمعنى انه تركيا تقاطع احد اعضائها يعني تقاطع اسرائيل، وبالتالي هي عمليا غضبت في هذا الموقف تماما. لكن السؤال هو انه اول دولة تقاطع اسرائيل تجاريا، ممكن هذا، ممكن نعم هذا ممكن جدا، لكن السؤال هو انه لماذا الان؟ اعتقد انه له علاقه بخساره حزب العداله والتنميه في الانتخابات الاخيره البلديه، لانه خسرت موقعين مهمين جدا جدا، وبالتالي وكان الامر معروف ومكشوف تماما. اعتقد انه حزب العداله والتنميه يريد ان يستعيد شعبيته وقوته بالاضافه الى شعاراته، يعني حتى نكون موضوعيين وصريحين، يعني ايضا الشعارات العالميه لحزب العداله والتنميه هي شعارات يعني تصب في هذا الاتجاه. ولهذا السبب الآن بعد 6 أشهر من الحرب بتقول أنه هي تريد أن تقطع أو توقف 43 صنف من صادراتها إلى إسرائيل، عمليا أعتقد أنه له أيضا يعني جزء منه خطوة انتخابية، جزء من المسألة خطوة انتخابية. هذا ممكن يا صديقي، هذا ممكن إذا إسرائيل ظلت مصرة على اقتحام رفح مثلا، لأنه برأيي أنه اقتحام رفح يجعل لا يضع نهاية للحرب وإنما بداية لها، وبالتالي ممكن جدا أنه يذهب أطراف أخرى إلى مقاطعة إسرائيل إذا كان الكلام يتم عن وقف أسلحة لإسرائيل. بالتالي ممكن جدا الكلام يتم عن التجارة. لاحظوا أن هناك في أطراف أخرى وأطراف لم تكن في البال على فكرة تتدخل في الصراع، شوف نيكاراغوا مثلا. لهذا السبب هذا صراع، هذه حرب تبدأ لأسباب وتسير بأسباب وتنتهي لأسباب أخرى ونتائج أخرى.
الخبير في الشأن الإسرائيلي أحمد رفيق عوض، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إن الرعاة الغربيين لنظام كييف يتحملون مسؤولية تصرفات أوكرانيا المتهورة، وعلى المجتمع الدولي إدانة هجمات محطة زاباروجيا. وأضاف نيبنزيا يجب أن يتحمل الرعاة الغربيون لكييف مسؤولية التصرفات المتهورة والهجمات على محطة زاباروجيا بدلا من التستر على الجرائم وتزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة. فيما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن هجوم الطائرات بدون طيار على مصنع زاباروجيا يزيد من خطر وقوع حادث نووي خطير، ووصف الهجمات بأنها متهورة. حول هذا قالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا:
من السذاجة القول إن الهجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية غير مرتبطة بنظام كييف، وفي الوقت نفسه من الواضح تماما لماذا يفعل هكذا الغرب ومن هم تحت نفوذه، لأنه بمجرد أن ينطق بعبارة هجوم نظام كييف على محطة زابوريجيا للطاقة النووية ستنهار أساطيرهم حول تعليم الحرية والديمقراطية، كما وستنهار صورة زيلينسكي كرجل سلام كما يقولون دائما. يبدو أن الدول الغربية تعمل على تغييب نفسها من خلال استبعادها لأي احتمال خطر ممكن حدوثه، ولا تسمح لنفسها ولشعوبها أن يشعروا بأن كل هذا يحدث في القارة الأوروبية. وافقت روسيا على نشر خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زاباروجيا للطاقة النووية ليراقبوا كل ما يحدث من الداخل فيما يتعلق بالمحطة، ويصبح ذلك ضمانة للموضوعية والكفاية في تقييم هذا الوضع حتى لا يستمروا في التبرير بأنهم من فيينا لا يمكنهم رؤية وسماع ما يجري في المحطة، وبالرغم من أنهم ليسوا في فيينا بل في موقع الحدث مباشرة، إلا أننا لا نسمع تقييمات واضحة من هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. في هذه الحالة ستنفذ بعثاتنا الدائمة في فيينا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي نيويورك لدى الأمم المتحدة مجموعة من الأنشطة الإعلامية والسياسية الرامية إلى الحصول على استجابة مناسبة، ليس إعلامية فحسب بل سياسية وقانونية دولية أيضا، لما يجري ويحدث حول محطة الطاقة النووية في زاباروجيا.
وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع نستضيف في برنامجنا رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قناة. أهلا بك دكتور عمار في برنامجنا، ونسألك يعني ستناقش الأمم المتحدة قريبا هجمات نظام كييف على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، هل نتوقع نتائج حقيقية من اجتماعات الأمم المتحدة في ظل انحياز هذه المنظمة العالمية؟
وفيما يتعلق بالهجمات يعني لا ننسى انها يعني هي متواليه وليست يعني حديثه، وراينا ان يعني غض النظر عن هذه الهجومات وتحديد يعني هويه من يفتعلها او من يقصف هذه المحطه هو معلوم، لكن كانت يعني الكثير من الضغوطات ممكن القول من قبل يعني هذه المنظمات الدوليه بين قوسين والتي يتحكم في قرارها السياسي يعني المنظومه الغربيه وخاصه الولايات المتحده. لغاية الآن يعني التلميحات لا أعتقد أنها ممكن أن تكون يعني كافية، لكن المخاطر التي يعني من جراء مثل هذا القصف يمكن أن يعم يعني أن يعم تقريبا يعني جزء كبير من القارة الأوروبية. نحن الآن أمام يعني منعطف كبير في الصراع يعني الصراع الروسي الغربي من خلال تفاعله العسكري، وأيضا يعني منطقة مدينة زاباروجيا أو المحطة النووية هي تعتبر من أحد يعني المخاطر التي كانت تغلت يعني وظفت سياسيا من حيث يعني توظيفها من قبل كييف لافتعال أزمة جديدة نووية وإظهار يعني المصطلح النووي من جديد والخطورة على العالم. لا أعتقد أنه يمكن أن تكون هناك يعني قرارات جديدة أممية، لأنه لغاية اليوم يعني لا يوجد أي يعني مؤشر من قبل الولايات المتحدة في التوجه يعني إلى التهدئة فيما يتعلق في هذا الصراع. اليوم الوضع العسكري يتفاقم يعني في أوكرانيا، الجبهات نراها تتخلخل وتقدم يعني القوات الروسية هو مستمر، فلذلك يعني الافتعال أو عملية ضرب هذا يعني هذا المفاعل النووي هو يأتي من ضمن يعني مفهوم الإفلاس العسكري والسياسي لدى كييف، فلذلك يعني ننتظر المراحل القادمة، لكن مما لا شك فيه يعني الخطورة هي قائمة لغاية الآن.
تزعم كييف أن أوكرانيا لديها خطة لهجوم مضاد جديد، ومن أين ستأتي الأموال اللازمة لشن هجوم مضاد جديد إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية لا تملك حتى القدرة على الدفاع عن نفسها؟
فيما يتعلق مثل هذه التصريحات يعني بات الكل يعني يعلم وحتى في الداخل يعني الأوكراني أنها بمجرد يعني فقط لرفع الحالة المعنوية أو إظهار يعني الصورة لابتزاز يعني ابتزاز الغرب من جديد، لأن العملية يعني عملية الهجوم المضاد الأول والذي تعثر بداية وفشل يعني في النهاية كان التعويل عليه غربيا كبيرا، لكن هذا أيضا أدى إلى كارثة يعني من حيث تمويل أوكرانيا وتدعيم عسكريا من قبل المنظومة الغربية كما رأيناه في واقع الحال. فلذلك اليوم يعني يسعى زيلينسكي والنخبة النازية يعني في كييف لتعزيز وترويج مثل هذه التي اعتبرها ممكن القول يعني شائعات ضمن الموقف يعني الموقف العسكري الواقع الجديد الذي نراه اليوم على الجبهات. زيلينسكي يحاول يعني من جهة استعطاف الغرب ومن جهة أخرى ابتزاز يعني وتصوير أوكرانيا بأنها هي رأس الحرب المدافعة عن منظومة الأمن الأوروبية، لكن لا أعتقد أن مثل هذا الترويج يعني يمكن أن يصبح يعني حقيقة فيما نراه اليوم على أكثر من محور من الجبهات يعني الفاعلة لغاية الآن.
دكتور عمار، ذكرت قوات الأمن الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت الأسلحة الكيميائية في منطقة كليشيفكا، يعني هل حتى هذه الحقيقة ستتجاهلها منظمات حقوق الإنسان برأيك؟
باعتقادي يعني منظمات حقوق الإنسان يعني كما رأيناها في أكثر من موقف فيما يتعلق يعني في روسيا غض النظر وأيضا يعني افتعال حالات واتهام من جهة أخرى لروسيا بهذا الصدد، لا نستطيع اليوم يعني مع يعني وضع يعني تقييمات جديدة لهذه المنظمات بين قوسين الدولية والتي لغاية الآن هي لا تعمل ضمن يعني المسارات الغربية. رأينا هذه المنظمات الدولية في الشرق الأوسط في سوريا، وأيضا يعني التوجه إلى الأزمات أو التوجه إلى ممكن القول نوع من الإرهاب يعني إرهاب الدولة باستخدام يعني القذائف أو استخدام الكيماوي، هذا ليس جديدا يعني على كييف ولا على الولايات المتحدة. رأينا بأن الولايات المتحدة دعمت يعني أوكرانيا بصواريخ بقذائف باليورانيوم المنضب وأيضا بالعنقودية، فهذه المسألة ممكن يعني أن يوظفوها في المستقبل باعتقادي كجزء من اتهام روسيا بأنها هي من يعني تستخدم مثل هذا السلاح. فلذلك يعني عدم وجود الخيارات اليوم أمام كييف والولايات المتحدة هو ما يدعوهم إلى توظيف الآلية الجديدة. رأينا في البداية يعني الآلية العسكرية الأداء الاقتصادية لم تفلح، ومن ثم تفعيل الورقة العسكرية وأيضا لم تفلح، فالآن التوجه إلى الأداء يعني الأخيرة باعتقادي فيها بالصراع، وهو إرهاب الدولة، ونراهم يعني مستمرون يعني لغاية الآن في هذا الأداء الإرهابي.
أعلنت الأمم المتحدة أنها تريد السلام في أوكرانيا مع احترام سلامة أراضي البلاد، لماذا لا تأخذ المنظمة العالمية في الاعتبار المصالح الوطنية لروسيا؟
هذا يعني سؤال جدلي، وأيضا يعني دور الأمم المتحدة في هذا الصراع أيضا هو يعني ضمن يعني علامات استفهام كثيرة، وذلك للعلم يعني بمن يقود يعني جزئيا هذه المنظمة الدولية. رأينا يعني التباينات في مجلس الأمن بين يعني معسكرين الروسي والصيني والغربي. باعتقاد مثل هذه يعني التصريحات تأتي اليوم يعني رئيسه أيضا ليس بريئا بناء على معطيات يعني جديدة بأن فعلا الغرب بدأ يخسر يعني هذه يخسر هذا الصراع، لكن الأمم المتحدة لغاية الآن لا تمتلك يعني الأدوات التي من خلالها يمكن توفير أرضية يعني حتى للمفاوضات، لأنه لغاية اليوم القرار السياسي فيما يتعلق في هذه الأزمة هو مناط في واشنطن، واليوم في الولايات المتحدة يعني هناك أزمة داخلية في المنظومة السياسية، استقطاب وتقريبا يعني كل الملفات الدولية هي باتت يعني في الداخل الأمريكي كملفات انتخابية. رأينا التقاعس يعني الكامل من قبل يعني حتى أدوات هيئة الأمم المتحدة، وهو بناء على الضغط يعني الضغط الأمريكي. فلذلك يعني لا يمكن الانتظار يعني منهم أي شيء يعني يصب في المرحلة الحالية للتوجه إلى أي طاولة مفاوضات. وفيما يتعلق يعني في مثل هذا التصريح يعني المسألة بالنسبة لروسيا هي غير قابلة للتفاوض، وذلك على مفهوم يعني الواقع الجديد، وهي انضمام المناطق الأربعة التي قد انضمت إلى روسيا وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الاتحاد الروسي. رأينا يعني بعض التلميحات أو كان مؤشرا يعني من قبل زيلينسكي نفسه عندما صرح بأنه يعني بأن أوكرانيا مستعدة يعني للتفاهم لحدود يعني ما قبل بداية العملية العسكرية، لكن لا أعتقد أن روسيا اليوم يعني يمكن أن توافق مع مثل هذه الطروحات. نحن أمام واقع سياسي، واقع عسكري، واقع جيوسياسي جديد، ستبذل يعني روسيا كل ما بوسعها للحفاظ على هذا الوضع، ولا أعتقد أنه يمكن أن تكون يعني المناطق التي قد ضمت أن تكون يعني مجالا أو موادا للتفاوض مع أي طرف كان.
قال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن البيت الأبيض ليس لديه استراتيجية خروج من أوكرانيا، هل يدل ذلك على انقسام بين ممثلي الإدارة الأمريكية بما في ذلك بسبب فشل مسار السياسة الخارجية الحالي؟
الانقسامات يعني وجهات النظر الأمريكية في الداخل هي يعني كانت منذ البداية يعني منذ بداية التدخل الأمريكي السافر في هذا الصراع، وأعني هنا يعني بعد تسلم البيت الأبيض للقيادة يعني الديمقراطية ولبايدن. لكن اليوم نحن أمام يعني واقع جديد، يعني جملة الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها هذه يعني الإدارة اليوم، التراجع يعني أو التوجه إلى مفهوم التفاوض السياسي هو يقيم يعني في الداخل الأمريكي وحتى يعني في العالم بأنه تقديم تنازلات لروسيا. فالسؤال الذي يطرح نفسه يعني هل بوسع المنظومة السياسية اليوم يعني المتحدة تقديم مثل هذه الهزيمة لروسيا مع الإصرار الإعلامي المستمر اليومي بوجوب يعني الانتصار على روسيا وعدم إعطاء روسيا النصر الاستراتيجي؟ باعتقادي العقلانية لم تصل بعد يعني إلى من يتخذ القرار السياسي في واشنطن. ممكن أن نرى بعض يعني الأمور التي من خلالها يمكن التوصل إلى بداية يعني الحلول، وهي ما بعد يعني الانتخابات الرئاسية في واشنطن، ومع قدوم يعني ممكن القول إدارة جديدة تسعى للحفاظ على المصالح القومية الأمريكية بطريقة براغماتية.
دعا السياسيون الألمان في رسالة إلى شولتز إلى وقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. يعني هل يأخذ المستشار الألماني بعين الاعتبار مطالب السياسيين الألمان خوفا من فقدان سلطته؟
لا أعتقد ذلك يعني، والموقف الألماني يعني ألمانيا تعد اليوم يعني الدولة الثانية في الداعمة عسكريا لأوكرانيا في هذا الصراع. ولو نظرنا يعني إلى التدرج يعني بالكم والنوع من ألمانيا يعني رأيناه قد بدأ بالخوذ يعني ووقية الرصاص يعني وصولا إلى أحدث الدبابات في الجيش الألماني والصواريخ بعيدة المدى. يعني النخبة السياسية في ألمانيا هي كغيرها من النخب يعني الأوروبية والتي قد تورطت لتمرير المصالح الجيوستراتيجية الأمريكية. لا أعتقد أن اليوم يعني السلطات في ألمانيا تمتلك يعني قرارها السياسي. رأينا عملية يعني تبادل الأدوار، ممكن يعني أن نقول في حيث يعني التسليح ومن ثم في حيث التصعيد السياسي الإعلامي ما بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. فلذلك يعني الموقف الألماني هو واضح، ولا أعتقد أن هناك يعني قوة غير يعني القوة الانتخابية، ومم ممكن يعني من خلال الانتخابات القادمة بتغير هذه السلطة السياسية أن تكون هناك أي مجريات أخرى. لكن بوجود يعني هذه النخبة أعتقد أن المسألة هي مستمرة ولا مجال يعني لتراجعهم، وهذا كله يعني لا يصب في المصلحة الأوروبية. نرى يعني قريبا ستكون هناك انتخابات بعد شهرين تقريبا للبرلمان يعني البرلمان الأوروبي، وكل التوقعات تشير إلى ازدياد يعني نسب لليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي. كل هذه المؤشرات لا تشي يعني بأي تغيير إيجابي، وأعتقد أنه يعني لا يوجد أفق استراتيجي للمنطقة الأوروبية في المعادلات الدولية القادمة.
رئيس مركز الدراسات والتنبؤ السياسي الدكتور عمار قنا، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي روسيا فتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية من قبل نواب مجلس الدوما بشأن تمويل الإرهاب من قبل الولايات المتحدة ودول غربية أخرى. وأثبت المحققون أن الأموال الواردة من خلال المنظمات التجارية ولا سيما شركة النفط والغاز بوريسما هولدينج العاملة في أوكرانيا قد استخدمت في السنوات الأخيرة لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا وكذلك في الخارج من أجل القضاء على السياسيين البارزين والشخصيات العامة والتسبب في أضرار اقتصادية. حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنيك المحلل السياسي إيفان ميزيوخا.
إن عائلة بايدن غارقة تماما في القضية الأوكرانية من جميع الجوانب. فمن ناحية وضع جو بايدن قضية أوكرانيا في مقدمة حملته الانتخابية، ومن ناحية أخرى فإن ابنه له علاقات فاسدة مع شركة بوريسما الأوكرانية. والآن تسمح لنا هذه المعلومات الجديدة بتسمية عائلة بايدن بأنها راعية للإرهاب. أعتقد أن بايدن وابنه لن يتمكنان الآن من حماية نفسيهما من هجمات الجمهوريين والتي ستتبع بالتأكيد بعد نشر هذه المعلومات. ولكن من ناحية أخرى سنرى بالتأكيد كيف ستقلب وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة الحقائق المعلنة رأسا على عقب وتطلق على الأسود باللون الأبيض وعلى الأبيض باللون الأسود.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ القانون الجنائي الدولي والخبير السابق في المنظمات الدولية دكتور حسن جوني. أهلا بك دكتور حسن. يعني نسألك، لجنة التحقيق الروسية فتحت قضية جنائية بشأن تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين من أمريكا ودول الناتو، هل يمكن لهذا الإجراء على الأقل أن يقوض صورة الدول الغربية على الساحة الدولية؟
يعني بداية تقوم به الدول بعض الدول
الرأسمالية الكبرى يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية بتدخل بشؤون الداخلية للدول وبوضع حالة من التهديد الحياة في داخل كل بلد، ليس فقط على مستوى الأمني إنما أيضا على مستوى الاقتصادي. ما تكون به هذا يشكل طبعا انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة الذي يضع في مادته الثانية بعدم تدخل، طبعا المادة الثانية فقرة 7 بعدم تدخل بشؤون الداخلية لأي دولة. فتمويل الإرهاب وتدخل بشؤون الداخلية ولتقوية فريق على فريق ولخلق حالة رعب عند في هذه الدولة لقلب النظام السياسي وإرسال أهداف غير نبيلة، كل ذلك ينتهك ميثاق الأمم المتحدة وعدة اتفاقيات بدون أدنى شك. الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول طبعا للأسف يعتمدون كثيرا على تحريك بعض الجماعات في داخل الدول، ليس فقط في دول صغيرة إنما أيضا حتى في دول كبرى، من أجل التحريض على الانقلابات العسكرية وعلى إحراز بعض النتائج المتعلقة بزعزعة الاقتصاد البلد وبزعزعة الحياة والسلم والأمن داخل كل بلد. هذه السياسة تعتمد عليها الإمبريالية واضحة منذ زمن وليس بجديدة. الآن الجديد في عصرنا الحديث هو مسألة تمويل الإرهاب ومساعدة الحركات الإرهابية، مما ينتهك أيضا ليس فقط الميثاق فيما يتعلق دخل شؤون داخلية إنما أيضا هو ينتهك سيادة الدول وسيادة الدول التي أيضا في المادة الثانية فقرة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة. وتمويل الإرهاب يعتبر اليوم من جرائم الكبرى التي لابد من وخطير جدا، ليس فقط على وضع السياسي للبلد إنما أيضا على وضع الاقتصادي، وخصوصا أنه يرتبط بجرائم أخرى مرتبطة طبعا بالأعمال الإرهابية التي قد تؤثر على حياة الناس وأيضا تؤثر على اقتصاد البلد وحركة الاقتصادية في البلد ومستقبل البلد واستطاعة البلد أن في التقدم. وناهيك أيضا أنه يساعد أيضا بجريمة كبيرة جدا هي متعلقة بتبييض الأموال، لأنه تمويل الإرهاب مرتبط بشكل مباشر بتبييض الأموال لتشجيع على الإرهاب، لأنه عندما يجد الإرهاب التمويل فهو وخاصة إذا أتى من دول كبرى يكون الإرهابي يعني بشكل عام يعني يكون أولا يخف الخوف عنده من ناحية، وثانيا يكون عنده شجاعة أكثر على ارتكاب الجرائم.
دكتور حسن، يعني هل ستصبح مثل هذه القضايا الجنائية ممارسة شائعة في المستقبل لحماية المدنيين في الاتحاد الروسي أو في أي دولة في العالم؟
لكن لابد من الإشارة أولا بأن مسألة تمويل الإرهاب هي ليست فقط جريمة وطنية ترتكب داخل الوطن، ومسؤولية مكافحة جريمة الإرهاب تمويل الإرهاب ليس فقط جريمة دولة التي تحصل فيها الجريمة إنما أنها جريمة دولية. ماذا يعني جريمة دولية؟ يعني كل دول العالم ملتزمة بمعاقبة ومكافحة ومعاقبة من يساهم في تمويل الإرهاب، سواء كانت دول أم إن كانت منظمات أو جمعيات غير حكومية أو حتى قد تكون بعض الأحيان جمعيات حكومية. فإذا نحن لسنا أمام جريمة فقط، أقول كلمة فقط يعني وطنية تحصل داخل الأراضي الروسية، إنما أيضا هي جريمة دولية بطبيعتها. وهنا أشار لذلك عدة اتفاقيات دولية مهمة جدا صدرت عن مجلس الأمن، قرارات دولية صدرت عن مجلس الأمن واتفاقيات دولية. هناك اتفاقية مهمة جدا عام 1999 ما زالت سارية المفعول التي تقمع تحديدا هذه الاتفاقية تمويل الإرهاب. ثم جاء فيما بعد عدة قرارات لمجلس الأمن في مسألة مكافحة تمويل الإرهاب واعتبارها جريمة دولية، مثلا قرار 2 هناك قرار 2014 يعني 2000 سنة 2000 قرار 2172 صدر عام 2014 كذلك الأمر هناك قرار 2462 صدر 2019 والأهم قرار مجلس الأمن الذي صدر بأسر عملية 11 أيلول 2001 وهو الآن يعتبر الأساس في هذه مسألة مكافحة تمويل الإرهاب. قرار 13-73-1373 هذا قرار مهم جدا وخطير جدا في نفس الوقت لما كان بعد 11 أيلول صحيح كان يستهدف تمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب ولكن في الواقع استغلته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حقيقة قيام ببعض الأعمال سواء في ليبيا والعراق وفي أفغانستان وإلى آخره بغزو بلاد أخرى ولم وهذا القرار 13-73 الشهير عام 2001 مباشرة بعد 11 أيلول الذي حصل في استغلت الولايات المتحدة الأمريكية جريمة ضرب البرجين من ذاك الوقت وعلى أساس محاربة الإرهاب هي عمليا هي تمول الإرهاب. طبعا القرارات كانت في الأساس هي منع وقمع وتمويل الإرهاب وليس فقط الإرهاب إنما تمويل الإرهاب. طبعا أخيرا لابد من الإشارة بأن هناك لجنة في تابعة لمجلس الأمن هذه اللجنة لمكافحة الإرهاب تعمل على تعطيل أنشطة وتمويل الإرهاب وتجريم المقاتلين الأجانب الذين يقومون بهذه الأعمال. فإذا اليوم من الاختصاص صحيح أنها جريمة دولية كما قلنا وهي اختصاص كل العالم ولكن أيضا الاختصاص الأساسي الاختصاص الوطني روسيا اليوم واجبها بعدما تعرضت لما تعرضت إليه من إرهاب دولي تبين بأن هذا الإرهاب ممول خارجيا هذا كان واضحا بالاعترافات الإرهابيين بأنهم كانوا ذاهبون إلى أوكرانيا من أجل قبض المال والهدف كان في الأساس هو المال وبالتالي من يمول هؤلاء كان حسب الاعترافات وكان واضحا بطريقة الإرهاب التي حصل العملية وهروب واخذ الطريق إلى أوكرانيا مما هناك دور مهم جدا للأسف لتمويل الإرهابيين من أجل القيام بهذه العملية. فإذا اليوم من اختصاص قضاء الروسي بدون أدنى شك في مكافحة هذه الجريمة وملاحقة ليس فقط المجرمين الذين ارتكبوا الإرهابيين الذين ارتكبوا العمل الإرهابي إنما أيضا متابعة وملاحقة من ساهم أو يساهم في تمويل هؤلاء وتشجيع هؤلاء على ارتكاب هذه الجريمة مهما كانت جنسيتهم لأن هنا ندخل ما كما قلت في القانون الدولي في الاختصاص هذا اختصاص عالمي طالما نتحدث أنها جريمة دولية بمعنى أن الاختصاص هنا يصبح لكل المحاكم الدولية أن تلاحق هؤلاء والاختصاص الأساسي أولا بلد الذي حصلت في الجريمة أي المكان ثانيا للضحايا الجنسيات الضحايا وهنا نتحدث عن روسيا وبالتالي لديها الاختصاص في ملاحقة الذين ارتكبوا الجريمة داخل الأراضي الروسية والذين مولوا وساعدوا هذه الجريمة وشجعوا عليها الذين يحملون جنسيات مختلفة فيسمى أيضا الاختصاص المكان واختصاص التبعية الجنسية التي الضحايا وأيضا كما قلنا التمويل إذا كانوا من جنسيات مختلفة وهذا واضح يمكن ملاحقتهم في كل أنحاء دول العالم ومتابعة والاختصاص الأساسي لروسيا في ملاحقة هؤلاء.
أستاذ القانون الجنائي الدولي والخبير السابق في المنظمات الدولية دكتور حسن جوني شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
أعلن وزير الدفاع النرويجي إنشاء مقر للقوات البرية لحلف الناتو في فنلندا ومن المخطط أن يكون على بعد نحو 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا. وقال في مقابلة مع صحيفة فنلندية مقر القوات البرية سيكون موجودا في فنلندا وقد أوصى بذلك قائد قواتنا المسلحة. وبحسب منشور الصحيفة من المخطط أن يكون المقر في مدينة ميكيلي الفنلندية التي تقع على بعد حوالي 140 كيلومترا من الحدود مع روسيا وسيقدم هذا المقر تقاريره إلى مقر قيادة الناتو في نورولك بالولايات المتحدة الأمريكية. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة. أهلا بك دكتور فايز في برنامجنا، ونسألك يعني هل يمكن اعتبار ذلك تحديا مباشرا للأمن القومي الروسي؟
في حقيقة الأمر هذا الأمر متروك طبعا للحماقات التي سوف ترتكبها قيادة حلف الناتو وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية التي تحاول ترسيخ وجودها في الدول المنضمة إلى الناتو حديثا، لا سيما فنلندا والسويد. وطبعا هذا التسمية مهما اختلف التسمية ولكن المعنى واحد، وهو إقامة قواعد عسكرية ناتوية وتتبع في حقيقة الأمر للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر، وبالتالي هو ترسيخ التواجد، لأن فنلندا عندما انضمت إلى الناتو ادعت بأنها لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية لدول الناتو، لذلك التسمية هي فقط للتغطية على هذه القواعد. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أعتقد بأن كل ذلك هو عبارة عن تمهيد لتحقيق هدف الناتو، وهو لن يتحقق بكل تأكيد، من أن يجعلوا من بحر البلطيق بحر أطلسي لدول أطلسي، بمعنى آخر هو الضغط على روسيا الاتحادية من كل الاتجاهات، وهذا الأمر طبعا سوف يؤثر على الأمن القومي الروسي والذي ترفضه روسيا شكلا ومضمونا. ولكن ما يجب الانتباه إليه هو إلى الخطوات التي سوف تتبعها أو تتخذها روسيا الاتحادية وبدأت بها. يعني مثلا عندما يكون هناك الجيش في بيترسبورغ أو تقوية هذه الحدود مع فنلندا ودعمها، فهذا يعني بأنها روسيا الاتحادية أي تدافع عن أمنها القومي من أي احتمال لأي حماقات يمكن أن ترتكبها قوات الناتو انطلاقا من الحدود الفنلندية. وهذا الأمر طبعا أعتقد بأن الحلف الناتو يأخذها بالحسبان، لأنه يعرف تماما بأنه مهما حاول دعم تواجده في فنلندا أو في بحر البلطيق لن يؤثر هذا الشيء على الأمن القومي بشكل مباشر أو تهديد مباشر للأمن القومي لروسيا، لأن روسيا في هذه الحالة سوف ترد بكل ما تمتلك من قوة، وهم يعرفون ما هي القوة ويعرفون النتائج التي ربما تحصل في حال ارتكبوا أي حماقات باتجاه الأمن القومي الروسي.
في ظل هذه التطورات هل يستعد الحلف لمواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية برأيك؟
في حقيقة الأمر هم أجبن من أن يواجه روسيا الاتحادية بشكل مباشر، ليس لعدم رغبتهم ولكن لعدم امتلاكهم لهذه الإمكانية من مواجهة القوى العسكرية الروسية المتصاعدة، والتي لم تتضح بعد إلى هذه اللحظة بالنسبة لدول الناتو ما هي القدرات والإمكانيات التي تمتلكها روسيا الاتحادية، والتي لم تظهر بعد على ساحة المعركة التي أراد حلف الناتو منها الحق خسارة استراتيجية بروسيا الاتحادية أقصد هنا على الأرض الأوكرانية. وبالتالي فإن كل هذه العمليات طبعا هدفها هو فقط أنهم يدرون جيدا ويعلمون جيدا وبيقين كامل بأنه في نهاية المطاف أي نزاع سوف ينتهي إلى طاولة الحوار والمفاوضات، وبالتالي الرابح الأكبر ليس فقط هو من يربح على الأرض، وإنما من يمتلك أيضا بيده أي ورقة من أجل التفاوض من أجلها أو عليها. وبالتالي أعتقد بأن حلف الناتو من خلال هذه الحماقات العسكرية التي يمكن تسميتها هو يحاول قدر الإمكان جمع الأوراق التي ربما يعتقدون بأنها تمثل ضغطا مباشرا على روسيا الاتحادية من أجل تحقيق أي هدف من أهدافهم أو من أجل تحسين وضعهم التفاوضي على طاولة المفاوضات.
دكتور فايز، يعني الممثل الدائم السابق للولايات المتحدة لدى الناتو إيفو دالدار يعني قال إن روسيا أقوى قوة عسكرية، وإذا رغبت فيمكنها تدمير الولايات المتحدة والعالم بأسره. يعني برأيك ألا يكفي هذا لكي يتعظوا ويأخذوا يعني قوة روسيا في عين الاعتبار يعني وينتهوا من مخططاتهم التآمرية على روسيا؟
طبعا ما يحز القلب أن هذه الاعترافات الصريحة والحقيقية تصدر ليس عن الدبلوماسيين أو المسؤولين الأمريكيين الفاعلين أو الموجودين حاليا في السلطة، وإنما عندما يصبحون خارج إطار السلطة. وهذه التصريحات حقيقية وواقعية، ويدريها ويعلمها تماما القائمين على إدارة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأيام، سواء كان من الدولة العميقة أو من يمثلهم في البيت الأبيض والبنتاغون والخارجية الأمريكية.
حقيقة الأمر هو ينطلق من حقائق ووقائع يعلمها بسبب منصبه الذي شغله. وإذا أردنا التحدث بعمق أكثر فسيقوا تماما بأن التوزع الأمريكي أي أقصد هنا العسكري الذي يحتل عدة أراضي في عدة دول في العالم هو نقطة ضعف وليس نقطة قوة. هذا أولا. لماذا؟ لأنه في حال أنه نشبت مجابهة مباشرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وأنا لا أحبذ ذلك طبعا لأنها ستكون الحرب الأخيرة في حياة البشرية، فإن الأمر يتطلب من الولايات المتحدة الأمريكية تجميع قواها. هذا من جهة. من جهة أخرى جميع الاتصالات التي تعتمد عليها الولايات المتحدة الأمريكية للربط بين قواتها المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم تعتمد على وسائل الاتصال الفضائية، وهناك أصبح لدى روسيا الاتحادية، وهذا أعتقد ما حاول الإشارة إليه المسؤول السابق في مجلس الأمن والأمم المتحدة الأمريكي، تستطيع تدمير هذه وسائل الاتصالات وبالتالي جميع هذه القوات تصبح نقاط عمياء. هذا أولا. النقطة الثانية، نعلم تماما بأن القدرات التي تمتلكها روسيا الاتحادية وخاصة من ناحية الأسلحة الفرق صوتية هي قادرة على تخطي جميع ما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية من إمكانيات إلى يومنا هذا. أمر آخر ومهم للغاية، التآكل في البنى التحتية العسكرية، يعني مثلا حتى ليس فقط لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لدى حلفائها على سبيل المثال بريطانيا وألمانيا، ووجدنا كيف أثناء المناورات العسكرية لم يستطيعوا تشغيل البواخر والفرقاطات العسكرية وما إلى غير ذلك. والأهم من ذلك التجارب الفاشلة للصواريخ فرط الصوتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تمتلك هذه التكنولوجيا الحديثة في الصواريخ فرط الصوتية التي تمتلكها روسيا الاتحادية. كل ذلك إذا ما أخذناه فهو إن أشار إلى شيء فيشير إلى أنه في حال مواجهة مباشرة سوف تخرج الولايات المتحدة الأمريكية كما خرجت في جميع الحروب التي خاضتها خاسرة. لذلك هو يحاول اليوم أن ينبه الشعب الأمريكي وينبه العالم بعدم الاعتماد على بين مزدوجين القوة التي تحاول إظهارها عبر أفلام الهوليود للولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه ليس حقيقة وليست واقع وإنما هي محض خيال. لذلك ما عليهم إلا الالتزام بالقوانين الدولية واعتمادها كمرجع ومبدأ أساسي للعلاقات الدبلوماسية بين الدول واحترام مصالح الدول الأخرى، وليس الاعتماد على قانون القوة، لأن قانون القوة اليوم لا تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية وإنما هي تحاول استخدام ذلك من أجل تصدير أولا مشاكلها الداخلية وثانيا من أجل التضحية بحلفائها لصالحها حتى تبقى هي القوة المهيمنة والمسيطرة على حلفائها بالدرجة الأولى، وبالابتعاد حسب الإمكان وإلى آخر حدود من المواجهة المباشرة لروسيا الاتحادية. ورأينا مثلا على سبيل المثال دبابات الأبرامز التي تفتخر فيها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها أقوى دبابة في العالم، كيف تم تدميرها على أرض المعركة التي أراد الغرب الحقها صار استراتيجية بروسيا الاتحادية على الأراضي الأوكرانية. كلامه واقع وحقيقي، وهي رسالة إلى الداخل الأمريكي حتى يعوا تماما من هي أمريكا وكيف هي أمريكا، وبالدرجة الثانية إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية الذين يحاولون الاعتماد عليها في تأمين أمنهم والدفاع عنهم، بأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم حتى عن نفسها لا تستطيع الدفاع، لذلك تحاول نقل المعركة إلى أراضي الحلفاء ليتجابهوا مع روسيا الاتحادية بنتائج ملموسة ومعروفة مسبقا بأنهم لن يستطيعوا مواجهة روسيا الاتحادية.
الخبير في الشأن الروسي الدكتور فايز حوالة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي ملفنا التالي أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل زعيمي البلدين، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني وانغ يي. على الطرف المقابل شدد الرئيس الصيني شي جي بينغ على أن بكين تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الصينية الروسية وأنها مستعدة للتعاون الوثيق بين البلدين، كما أكد أن الصين مستعدة لتعزيز التفاعل الاستراتيجي المتعدد الأطراف مع روسيا في منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس، وكذلك في المنصات الدولية الأخرى. فيما أشار وزير خارجية الصين وانغ يي إلى أن الصين تدعم السلام والاستقرار على الساحة الدولية، ولهذا تلعب دورا مهما ولا تصب الزيت على النار. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشأن الدولي الأستاذ محمد الفيصل. بعد الترحيب بحضرتك أستاذ محمد، يعني هل نستطيع أن نقول إن بكين وموسكو اليوم هما مهندسا عالم متعدد الأقطاب؟
تحية لكم ولمستمعيكم الأكارم. لا شك أن العالم شهد خلال الفترة المنصرمة هناك قطبا واحدا يتحكم في مسارات المصالح الدولية، ويتحكم أيضا في مسارات العلاقات الدولية، ويفرض نتيجة هذه القوة أو هذه الإحادية ليفرض بعض الشروط وبعض القرارات على مجلس الأمن الدولي وعلى العالم الدولي، ويحاول أن يجير هذه الإحادية باتجاه مصالحه الشخصية أو ذات الاتجاه تقريبا. وبالتالي لا بد من إعادة عالم دولي جديد متعدد الأقطاب، لا بد من وجود توازن في القوى الدولية من أجل أن يكون هناك نظرة أو مصلحة، هذه المصلحة تحاول أن تراعي مصالح الدول جميعا وليس المصالح الآنية كما أسلفت قبل لحظات، أو المصالح التي تتعلق بوجود الولايات المتحدة مع هذه الدولة أو تلك الدولة. إذن عملية التوازن الآن في المصالح الدولية باتت مطلوبة، وبالتالي وجود شريك قوي كموسكو مع وجود أيضا شريك اقتصادي لا تطور علمي وصناعي كبير لا وهو في بكين، يعني أكيد سيحاول خلق فرص جديدة، سيحاول فرض واقع جديد في المسارات الدولية، ومن ثم على الأقل تتحقق مصالح بعض الدول التي تخاف أو تخشى في تلك العلاقات من أن تكون هناك يعني هيمنة كاملة للحلف اللي أشوف سأله في بداية حديثي، حلف واشنطن وقواها التي تصطف معهم. نعم
أستاذ محمد، يعني هل انتهاء الهيمنة الغربية فعلا تساهم في استقرار العالم؟
بالتالي نحن لابد أن ننظر إلى أهمية وجود مثل هكذا عالم متعدد الأقطاب أو عالم يحاول إيجاد فرص لتنمية اقتصادية في بعض الدول بعيدة عن يعني نهب ثروات تلك الدول، أو بعيدة عن استغلال مصالح تلك الدول وربطها في جانب إحادي خاص فيما يتعلق بمصالح وعلاقات التحالف الغربي في هذه الفترة الحرجة. لا شك وجود يعني أقطاب أخرى، قوة أخرى، قوة هذه القوة تمثل عن نوع من التوازن في العلاقات، وهذا التوازن أكيد سيلقي بظلاله الإيجابية على دول كثيرة، وسيشهد العالم محورا آخر، هذا المحور يكون بعيد عن الاستغلال كما أسلفت، بعيد عن يعني سرقة، خلينا نسميها بهذا المعنى، سرقة يعني ثروات الدول نتيجة بعض الغزوات، نتيجة بعض الحروب، نتيجة بعض المصالح. وبالتالي هذا أفقد العالم يعني تقريبا ثقته في تلك السياسة، ومن هنا لابد أن يعني تكون هناك قوى وتكون هناك أقطاب وتكون هناك دول وتحالفات جديدة مثل بريمكس، مثل القوى الصينية والقوى الروسية. الآن من المهم جدا أن تعيد روسيا يعني قوتها في العالم، والمهم ومن المهم جدا رغم محاولات الغرب إشغال موسكو بحروب هنا وأزمات هناك ومشاكل في هذه الدولة وتلك الدولة، لكن أنا أعتقد أن اليوم موسكو تشهد استقرار كبير وتطور كبير وعودة برأيي الشخصي هذا، وعودة كبيرة إلى الساحة الدولية. أيضا هناك شريك آخر يمني النفس بذات الأمنيات من أن يكون شريك للعالم، هذه الشراكة لا تقوم على مبدأ يعني المصلحة الخاصة دون أن تنظر لمصالح الشعوب التي تقيم معها تلك العلاقات الإيجابية، أو دون أن تنظر إلى مصالح تلك الدول قبل أن تنظر إلى مصالحها الخاصة. وبالتالي الهيمنة، أنا أعتقد الهيمنة الغربية تمثل اليوم يعني عملية سلب إرادة الشعوب، وبالتالي أصبحت معظم الشعوب العالم اليوم تكره الهيمنة الأمريكية أو الغربية. وهنا نشدد على وجود قطب الآخر كما أسلفنا قبل لحظات في موسكو أو بكين، وبالتالي تبادل الزيارات أكيد سيفضي إلى نتائج مهمة في تبتين وتقوية تلك المصالح والعلاقات بين هذه الدول.
هل ينبغي لنا أن نتوقع انضمام أعضاء جدد إلى منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة البريكس؟ وتوسيع نفوذ هذه المنظمات في مناطق أخرى؟
شخصيا أتوقع أن هناك سيكون يعني نوع من الانضمام لدول عديدة في آسيا وفي أفريقيا وفي حتى في أوروبا، ربما بعض الدول التي تقع يعني شرق أوروبا. أيضا هناك دول كبيرة ستحاول أن يعني تتفهم آلية هذه التحالفات وهذه يعني طبيعة تلك التحالفات، وهل هي ستكون صورة كوبي بيست من صور التحالفات مع الغرب ومع واشنطن، أم هي ستكون أو ستحترم إرادة الشعوب في قراراتها في سيادتها في كل شيء. وبالتالي أنا أعتقد أن الانضمام سيكون بمستوى مطمئن وكبير خلال الأشهر القادمة بعد أن تتكشف ملامح أكثر، تتوضح ملامح هذه التحالفات التي أشرنا إليها قبل لحظات. شنغهاي هناك العالم يثق ثقة كبيرة بالاقتصاد الصيني، العالم يثق ثقة كبيرة بوجود قوة عسكرية وقوة اقتصادية كبيرة مثل روسيا، ناهيك عن وجود دول أخرى الهند وغير الهند، وبالتالي هذا عامل تشجيع لانضمام هذه الدول. نعم أتوقع انضمام أكثر من دولة في هذه التحالفات.
الباحث في الشأن الدولي الأستاذ محمد الفيصل، شكرا جزيلا لك.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وفي ملفنا الأخير، لابد أن نتوجه في البداية بالتهنئة لكل المسلمين في العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله عليكم بالخير والسلام واليمن والبركة والسعادة بعيدا عن الحروب والمشاكل. وبمرور شهر رمضان الكريم، يسدل الستار على إحدى المبادرات الإنسانية في مدينة صيدا جنوبي لبنان، حيث اختتم مطبخ الجود الذي يتبع لكشافة المسلم مفوضية الجنوب مبادرته للعام الخامس على التوالي. يتميز هذا المطبخ بجهوده المستمرة في تحضير وتوزيع وجبات الإفطار للمحتاجين، وذلك منذ بداية جائحة كورونا التي ألهبت روح العطاء والتضامن في النفوس، وتتجلى روح التكافل والتعاون في جهود مطبخ الجود، حيث يتم تمويله من قبل متبرعين، ويعمل جميع المتطوعين فيه بلا مقابل مادي، إيمانا منهم بأهمية خدمة المجتمع ومساعدة المحتاجين. وقال القائد الكشفي فادي منصور المتطوع في المطبخ لسبوتنيك:
احنا مطبخ جود زي ما انت شايف اليوم صرنا الموسم الخامس، بنشتغل مع بداية شهر رمضان، بنعمل وجبات للعائلات المتعففة والمحتاجة ونوزعن الوجبات. بلشنا هذا الشهر، نحن عادة مع السنين اللي مرقت بلشنا بأعداد قليلة، بس أنا سنتين أو أكثر شوي منبلش بأعداد قليلة، بنصير نوصل لأعداد عالية. يعني هذا الشهر بلشنا ب 320-350، بعد بدنا نقول العشر الأوائل مرقوا ب 320، بلشنا بالعشرين اللي هن باقيين يزيد العدد 500 وتدريج. حاليا عم نعطي نحن لا يقل عن 700-800 وجبة يوميا، إضافة للحلو، إضافة للفواكه، إضافة للشوربة سوائل، وإذا ما في سوائل بنقدم وجبة فتوش. هلا طبعا بقدر ما بتيجي الهبات الماليه بقدر ما نحن بزيد، لان نحن مالنا موقوف. بتيجي حضرتك او اي اكس من الناس: والله معي دولار بدي طعمي حسب السهم فلان، هذا المال موقوف عندنا. قديش في مال بالصندوق موقوف للمطبخ؟ بيطلع معنا العدد لا يقل عن 15,000 وجبه بنطلع بالشهر وما يزيد.
وفي السياق ذاته، قال القائد الكشفي محي الدين حفوظة إنه بعد الانتهاء من الطبخ يتم تعبئة الوجبات وتوضيبها، ويتم التواصل مع العائلات المحتاجة عبر ذات تم جمعها سابقا، ويتم تبليغهم بأن إفطارهم سيتم إيصاله إليهم. وعلى هذا الأساس تعمل فرق من المتطوعين الكشفيين إلى إيصال الإفطار للمحتاجين حتى باب المنزل. ومع انتهاء شهر رمضان المبارك تبقى خطوات مطبخ الجود محفورة في ذاكرة الكثيرين، حيث اختتم شهر الصيام والتضامن بتوزيع آلاف الوجبات على المحتاجين، مما يبرز الروح الإنسانية الرائعة التي تنعم بها المجتمعات عندما تتحد القلوب لخدمة الآخرين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، وبمناسبة عيد الفطر المبارك نتمنى لكم الخير والبركة واليمن والسعادة والتوفيق بعيدا عن الحروب، بعيدا عن المشاكل، على أن تكون كل بلدان العالم يعمها السلام والأمن والاستقرار والازدهار، بعيدا عن هذه المآسي والحروب التي تسبب الكوارث. وشكرا لإصغائكم، وإلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.